المشترك أو مدرسة أو معهد أو شارع أو غير ذلك من الأمور، وقد يتأثر بهم أو يضغط عليه، يعني يضغط عليه العمل أن يتخلى عن بعض من تعاليم دينه وأدبه وقيمه الإسلامية لكي يختلط
عندما
معهم
نتحدث
في حالة مجاملة
أو غيره. عندما نتحدث عن القيم والآداب والأخلاق والتعاليم التي أمر بها الله تبارك وتعالى، هو الإنسان المسلم قد كون هذه الشخصية لا في يوم ويومين والتزم بها، عندما يذهب إلى أجواء قد تضطره للتنازل عن بعض أما قيمه أو أحكامه أو آدابه، فهنا لا ينبغي أن يتنازل، هو لجأ إلى الاغتراب والهجرة لكي يبقى ثابتا على تلك المبادئ والآداب والقيم، لا لكي يتنازل عنها.
هناك ظروف،
حتى مع الظروف.
مثلا أنا رأيت في أحد الفضائيات أحد النساء من السويد تسأل المفتي في تلك الغارات، تسأله بأنه أنا مجبورة أن أعمل، ولكن صاحب العمل يقول لي يجب
يجبرها على
خلع الحجاب.
وهنا المسلم بين أمرين،
يعني
بين
حكم تقول أنا مجبورة.
نعم، الإنسان المسلم هنا سيكون بين حكمين، بين حكم الله تبارك وتعالى، حكم الله، وبين حكم البشر أو الحكم الوضعي الذي يحكمها، أما أن تعمل بدون حجاب وإما أن تترك العمل. صحيح، أمام حكم الله تبارك وتعالى لا يقف حكم آخر،
يعني تتنازل.
نعم، فينبغي أن تترك العمل. والله تبارك وتعالى هو يفتح لها أبواب العمل، لا يعني الله تبارك وتعالى لا يسمح للإنسان بأي شكل من الأشكال أن يتخلى عن حكم الله. أما تكفل المعيشة وهذه الأمور، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل معيشة الإنسان المسلم. ونرجع للمسألة الأولى التي ذكرناها، أنه هو التجأ إلى بلاد الغرب ليقيم شعائر الدين. وإلا لماذا يلجأ إلى الغرب؟ لماذا يلجأ إلى بلاد أخرى؟ لماذا يغترب سواء كان بلاد الغرب أو غير بلاد الغرب؟ فهو اغترب من أجل أن يقيم حكم الله، أما لأنه اغترب من أجل المعيشة، من أجل الماديات، فيستطيع أن يعيش في بلاده بأقل الأود ما يقيم أوده. وإلا أمام حكم الله سبحانه وتعالى لا يبقى حكم، حتى حكم الوالدين أمام حكم الله تبارك وتعالى يفند وينتقض، ولا يبقى إلا حكم الله تبارك وتعالى.
نعم، أحسنتم. طيب، مشكلة الأولاد من الذكور والإناث، يعني المغترب المفروض أن يفكر بمسألة الأولاد قبل أن يفكر بالأمور الأخرى حينما يقرر الاغتراب والهجرة، لأن هؤلاء الأبناء قد ينبهرون، خصوصا الشباب منهم قد ينبهرون بالمظاهر البراقة التي تروجها لهم وسائل الإعلام الغربية، أو ينجرفون وراء مغريات الحياة الغربية كالعادات الشاذة والحرية المفرطة والرفاه المزعوم والديمقراطية المفرطة وغيرها من الشعارات والمغريات التي تجر الشباب وتحرفهم عن جادة الصواب وعن جادة الخلق الإسلامي والأدب الإسلامي المرسوم للمسلم.
نعم، صحيح.
يعني إذن ما هي الطريقة الكفيلة التي يمكن اتباعها مع الأولاد في سبيل إرساء قاعدة أدبية أخلاقية إسلامية مستوحاة من الدين لكي يتبعها الآباء في توجيه أولادهم ذكورا وإناثا الوجهة الإسلامية الصحيحة؟
طبعا إذا سلمنا أن الإنسان المتدين، الإنسان المسلم الذي اغترب، إذا سلمنا بأنه قد كون شخصيته على قواعد ثابتة وقيم ومبادئ وآداب إسلامية قوية، هذا الإنسان سوف تواجهه عدة تحديات. من أولى التحديات التي تواجهه تحديات داخل البيت وتحديات خارج البيت. وعليه أن يؤهل نفسه ويعد نفسه لمواجهة هذه التحديات بقوة وثبات. أولى التحديات هو تكوين الأسرة، فينبغي عليه إن لم يقترن بزوجة أو المرأة تقترن بزوج، عندما يختار الزوجة أو الفتاة تختار الزوج، ينبغي أن يختار من يدعم إيمانه، من يسنده في حياته، في تدينه، في مواجهته للحياة الغربية، أن يكون بهذا المستوى. في الحقيقة إذا كوننا الأسرة على هذه الدعائم وأرسيت قواعد الزوجية على أسس وقيم ومبادئ قوية وثابتة، إذن عندما يأتي الجيل الجديد والنشأ الجديد يستطيع الأبوان بالأساليب الصحيحة والأساليب السليمة التي أمر بها الشارع المقدس والتي يحبذها الله تبارك وتعالى ورسوله، يستطيعون إنشاء جيل وتربية جيل بحيث حتى لو اصطدم خارج محيط الأسرة سوف يتحمل هذه الكدمات وهذه الصدمات، بحيث يكون جيل واعي يتحمل الكدمات والصدمات ويكون ثابتا نتيجة التربية الأسرية الصحيحة.
نعم أحسنتم أستاذة فاطمة، قد أدركنا الوقت
ولكن لم يكتمل الجواب على السؤال،
إن شاء الله في الحلقة القادمة. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد اقتربنا من نهاية حلقة اليوم. تقبلوا تحيات أسرة برنامج آداب البيت المسلم، نشكر حسن متابعتكم وأصغائكم للبرنامج، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى بإذن الله، ففي أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصبر سيدي، عجل يا نور البصر. طال التصبر سيدي، عجل يا نور البصر. عظم البلاء فرح الخفا، كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء فرح الخفا، كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء برح الخفا، عظم البلاء برح الخفا، كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء برح الخفا، كشف الغطاء للنظر. عظم البلاء برح الخفا، كشف الغطاء للنظر. هذه البرايا تندبا، قد نالها هول المحن. 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 حيا على خير العمل، حيا لإحياء السنن. حيا على ضاقت علينا الأرض قم، وارأف بنا يا ابن الحسن. ضاقت علينا الأرض قم، وارأف بنا يا ابن الحسن. تحمل وراء حر الجوى فروي الحشا يا ذا المنن تحمل وراء حر الجوى فروي الحشا يا ذا المنن
فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المزور
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 فاكشف عن الحفل الآسى واشرق على أرض الوطن
عجل لنا يا سيدي يا ابن النبي الأحمدي عجل لنا يا سيدي يا ابن النبي الأحمدي عجل لنا يا سيدي يا ابن النبي
في ظلال النهج
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في ظلال النهج الذي نتحدث فيه بآراء مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في علم الاجتماع اليوم فنود أن نتحدث لكم بحقوق الرعية على الحاكم وحقوق الحاكم على الرعية مستمعين الكرام إذا كان الإمام عليه السلام قد وضع أسس الحكم الإسلامي الأصيل ومارس هذا النوع من الحكم ودعا إلى ممارسته فللحديث بحقوق الرعية محل في هذا البحث كما أسلفنا ولم يغفل الإمام عليه السلام عن الحديث بهذه الحقوق بل عرض لها بالذكر في مواطن كثيرة فما هي حقوق الرعية على الوالي لقد تحدث سلام الله عليه مرة بهذه الحقوق فقال ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر وقال أيضا فأما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا وقال عليه السلام كذلك إنه ليس على الإمام إلا ما حمل من أمر ربه الإبلاغ في الموعظة والاجتهاد في النصيحة والإحياء للسنة وإقامة الحدود على مستحقيها وإصدار السهمان على أهلها وفي هذه النصوص عزيزي المستمع الكريم أجمل الإمام عليه السلام حقوق الرعية على الراعي في توفير الأمن في الداخل والخارج وتأمين الحياة الاقتصادية والتعليم والتوجيه الاجتماعي وإقامة العدل. ولا يضرنا إجمال هذه النصوص بعد أن عرفنا أن أطول وثيقة كتبها عليه السلام وأجمعها لحقوق الرعية إنما هي عهده إلى مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه، ففي صدر هذا العهد أجمل هذه الحقوق إجمالا ثم فصلها بعد ذلك تفصيلا. أجملها فقال عليه السلام: هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. ثم فصل الإمام عليه السلام هذه الحقوق بعد ذلك، فأفاض أولا في بيان وظيفة العسكريين وواجباتهم والسبيل الذي يحسن بالحاكم أن يتبعه للاستفادة منهم، ثم فصل الكلام في جهاز الحكم الولاة والوزراء والقضاة، فوضع أسس الحكم العادل التقدمي الواعي، وتكلم بعد ذلك على الزراع والتجار والصناع والفقراء، فبين حقوقهم على الحاكم من توفير المجالات لهم وإعداد أحسن الفرص لنجاحهم في أعمالهم، ثم تحدث بحالة البلاد العمرانية فأفاض في الحديث وبين خطورة هذه الناحية في أمن الرعية ورفاهها واضطراد تقدمها. في هذا العهد نظر الإمام عليه السلام إلى المجتمع كله بما فيه من طوائف وطبقات، وبين فيه حقوق هذا المجتمع كلها، ولا نرى ما يدعونا إلى تفصيل الكلام في ذلك هنا بعد أن تبين من خلال حديثنا بالطبقات الاجتماعية في الحلقات السالفة، لأنه حينما تحدث بالطبقات لم يتناولها على نحو تجريدي، وإنما تناولها بالحديث باعتبار ما لها من حقوق، وقد قدمنا ملاحظة بين يدي ذلك الحديث قلنا فيها: لم يفرغ الإمام عليه السلام آراءه الاجتماعية كلها في قالب علمي مجرد، وإنما قدم بعضها مفرغا في التجربة العملية التي قام بها، ولا يسلبها قيمتها كحقيقة موضوعية أنها مفرغة في قالب تجريبي اجتماعي يسبغ عليها بدل جمود الحقيقة العلمية المجردة حيوية وحركية تنشآن من حيوية الجماعات وحركتها. وأما طبيعة الحق وكذلك حقوق الحاكم على الرعية، فقد تحدث الإمام عليه السلام بطبيعة الحق، فلاحظ أنه لا يمكن أن يكون لأحد حق على غيره إلا ويكون عليه لغيره واجب، وهناك تقابل دائم بين الحق والواجب، فحيثما يكون الحق يتبعه الواجب، ولكن الناس غالبا يريدون استيفاء حقوقهم دون أن يؤدوا ما عليهم من واجبات، غير عالمين أنه حينما يتمرد الإنسان على واجبه فلا يأتي به يسقط حقه الذي يدعي به. قال عليه السلام: فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه، لقدرته على عباده، ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه، ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد أهله. وقال عليه السلام: ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها ويوجب بعضها بعضا، ولا يستوجب بعضها إلا ببعض. وننبه هاهنا مستمعين الكرام على أن هذه الحقوق هي حقوق الإمام وليست امتيازات على سائر الناس يحصل عليها الإمام بسبب الحكم، وذلك لأن الحكم عند الإمام لا يسبب للحاكم امتيازا شخصيا أبدا. وها هو ذا يخاطب الأشتر رضوان الله عليه وهو عامله على مصر بقوله الشريف: إياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة، أي متساوون، والتغابي عما تعنى به مما قد وضح للعيون، فإنه مأخوذ منك لغيرك، وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور وينتصف منك للمظلوم. مستمعين الأفاضل، قال الإمام عليه السلام مخاطبا أصحابه في صفين: وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبر، وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء، ولست بحمد الله كذلك، ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته انحطاطا لله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء، وربما استحل الناس الثناء بعد البلاء، فلا تثنوا علي بجميل بلاء لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من التقية في حقوق لم أفرغ بعد من أدائها، وفرائض لا بد من إمضائها، فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا في بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، وهو يقصد لا تصانعوني فتتظاهروا بطاعتي دون أن تكونوا راغبين في ذلك. وأهل البادرة مستمعين الكرام هم سريع الغضب، فهو عليه السلام ينهاهم أن يكلموه بألقاب العظمة التي اعتاد الناس أن يخاطبوا بها الجبارين وينهاهم عن أن يقابلوه بالتحفظ والرهبة خشية غضبه. وإذا لم تكن حقوق الحاكم من هذا الباب فما هي طبيعتها إذن؟ إن حقوق الحاكم عزيزي المستمع الكريم كما يجملها إمامنا عليه السلام في نهج البلاغة هي أمور يعطاها لأنها ضرورية لاستمرار الحكم وصلاحه. فهذه الحقوق هي كما يعبر عنها بقوله الشريف: وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم. وهي أيضا كما قال عليه السلام في موضع آخر: ولي عليكم حق الطاعة وألا تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق. وهي أيضا ظاهرة في قوله عليه السلام: فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك سؤال يطرح عن موقفنا، موقف أتباع أهل البيت عليهم السلام، مذهب أهل البيت عليهم السلام من الصحابة. في الواقع أن الموقف من الصحابة يحدده نص القرآن، نصوص الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله. صحابة النبي صلى الله عليه وآله أنواع من الناس، خاصة إذا عرفنا الصحابة بأنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله يعتبرون صحابي. الصحابة 100,000 الذين رأوا، طبعا يستثنون منهم الكفار والمنافقين، يقولون من أسلم ورأى النبي هذا صحابي. فإذا هؤلاء يمكن يبلغون 200,000. ما موقفنا من هؤلاء الصحابة؟ نقول أنهم هم أمة الإسلام اللي نزلت فيهم الآيات القرآنية في مدحهم وذمهم. في حالات إحسانهم كانت تنزل آيات مدحهم وتربيتهم وتأديبهم، وفي حالات إساءتهم كانت تنزل آيات ذمهم. هؤلاء الصحابة الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهربوا في بعض الحروب وثبتوا في بعض الحروب، ومنهم أنواع من الناس لا يمكن أن تقيسهم بمقياس واحد. لم يرد عندنا لا آية في القرآن ولا حديث نبوي يقول أنه كل أصحابي ومن صحبني فهم عدول، ما عندنا هكذا. والأحاديث الموجودة في مدح الصحابة تمدح مواقفهم، والآيات الموجودة في مدحهم تمدحهم بشرط الإيمان، إذن هو مدح مشروط ليس شهادة من الله عز وجل. حتى للمهاجرين والأنصار ممدحون بشرطها وشروطها، وهم يقولون، يقول هذا زيد بن أرقم، يقول له واحد هن بمعنى هنيئا لك الجنة، يقول ماذا تدري ماذا أحدثنا بعده يا ابن أخي، لا تقول هكذا، ما نعرف، احنا نثبت على ذلك. إذن الثبات على الهدى وعدم التغيير والتبديل والانحراف بعد النبي صلى الله عليه وآله، عدم الانقلاب على أعقابهم بعد النبي شرط عندنا. إذن الصحابة أنواع، فيهم الأخيار الأبرار الذين ورد فيهم المدح عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء نقبلهم ونمدحهم. والإمام زين العابدين عليه السلام عنده دعاء في الصلاة على رسول الله وآله وأصحابه، في الدعاء للصحابة عنده دعاء في الصحيفة السجادية. لكن مقياس الصحابة من؟ مقياس الصحابة المرضيين الذين رضي عنهم النبي في حياته، ثبت ذلك، ورضي عنهم أهل البيت عليهم السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. ثبت عند الجميع أن أمير المؤمنين علي عليه السلام ميزان للكفر والإيمان. كنا نعرف المنافقين بتخلفهم عن الصلاة وببغضهم لعلي بن أبي طالب، بل ورد أنه كنا نبور أبناءنا بحب علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان يمثل تحدي الإسلام، وزير النبي صلى الله عليه وآله، سيفه، ناصره، عضده، وكان يمثل تحدي الإسلام للكفر. الذي يحب هذا التحدي، هذه الشخصية المتحدية الناصرة لنبيها، هذا مؤمن، والذي لا يحبه معناه في قلبه شيء فهو منافق. إذن كان ميزانا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وثبت في مصادر الجميع أنه قال له: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذن هذا الميزان للصحابة. إذن عندنا الصحابة الذين نرضى عنهم هم الذين رضي عنهم النبي وأهل بيته طاهرون صلوات الله عليهم. والذين لا يرضون عنهم لا نرضى عنهم، ثم ماذا؟ هذه من ناحية. من ناحية أخرى، لا يمكننا أن نقول أن الله عز وجل أمرنا بأن نحب الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله، بين بعضهم كفروا بعضهم البعض، قتلوا بعضهم البعض، قاتلوا بعضهم البعض. هل يمكن أن الله عز وجل يأمرنا بأن نحب متناقضين متقاتلين؟ هذا محال، أو يسلم دينه إلى هؤلاء. بل دينه عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هؤلاء هم المقياس. والصحابة يجوز للإنسان المسلم أن يجتهد فيهم، هو يحقق إذا من أهل الاجتهاد، فيصل إلى نتيجة قناعته بينه وبين ربه، أو يقلد مجتهدا ويرجع إليه أن هذا الصحابي مرضي أو غير مرضي. فإذا مسألة الصحابة متروكة للبحث، ويجب على المسلم أن يبحث فيها. حرية البحث في إيمان الصحابة، في سلوكهم، في أعمالهم، في تقييمهم، في موالاتهم، في عدم موالاتهم، هذه متروكة للإنسان المسلم. لماذا نسلب حرية البحث؟ لماذا نفرض على المسلم أنه يجب عليك أن تقبل الصحابة المتناقضين المتقاتلين؟ هم قاتلوا بعضهم، وكيف يمكنني أنا أن أقبلهم جميعا؟ لابد أن أعرف هناك حق وباطل في قتالهم، في نزاعهم، في آرائهم. هناك وجه حق ووجه باطل، لا يمكن أن يكونوا كلهم حق. لهذا نحن نعتقد بأن المسلم له حرية البحث في الصحابة، وأن يعتقد فيهم ما وصل إليه علمه واطمئنانه. أو له أن يقلد أهل الخبرة المجتهدين في تاريخ الصحابة ويقلد منهم من يثق بعلمه وبدينه. ومسألة أنه نقفل عقولنا ونغمض أعيننا ونقبل الصحابة على تناقضاتهم وعلاتهم لا يمكن أن يكلفنا الله عز وجل بها. نعم كلفنا بحب أهل البيت، بمودة ذوي القربى، بالثقلين الذين تركهم فينا، بالعترة الطاهرة، النبي صلى الله عليه وآله أدار عليهم كساء قال اللهم هؤلاء أهل بيتي اشهدوا بأسمائهم، بالكساء أداره عليهم علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
أنت زهراء البتول، أنت قدوة، أنت أسوة، أنت قدوة، أنت أسوة، أنت أولى في النساء.
هاكي منا
باقات العيد السعيد،
هاكي منا
وردات الروض النضيد،
هاكي منا
باقات العيد السعيد،
هاكي منا
وردات الروض النضيد،
هاكي منا
كلما شئت المزيد،
هاكي منا
كلما شئت المزيد. أنت أم لأبيها، أنت أم الحسنين، أنت أم لأبيها، أنت أم الحسنين، أنت لحن لم يزل فينا جديد، أنت لحن لم يزل فينا جديد، أنت لحن لم يزل فينا جديد، أنت لحن لم يزل فينا جديد. أنت زهراء البتول، أنت زهراء البتول، أنت زهراء البتول، أنت زهراء البتول، أنت قدوة، أنت أسوة، أنت قدوة، أنت أسوة، أنت أولى في النساء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأطائب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطيب تحية من الله مباركة نحييكم بها، ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج نستضيء فيها بأنوار الهداية الرحمانية المتجلية في كلام سيد الفصحاء والأنبياء والكائنات صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في كتاب تحف العقول لابن شعبة الحراني عن نبي الرحمة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله والنفع لعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء، الشرك بالله والضر لعباد الله، ومداراة الناس نصف الإيمان، والرفق بهم نصف العيش. أيها الأفاضل، النص النبوي الذي استمعتم له آنفا هو من أبلغ النصوص الشريفة الموجزة في بيان صفات الأبرار الذين يحبوهم الله تبارك وتعالى بخاص نعيمه ورحماته، فيرغبنا للتحلي بها والفوز ببركاتها، كما أنه يبين أهم صفات الأشرار التي تصد الإنسان عن الانضمام لركب الأبرار لكي نجتنبها فنصل إلى الحياة الطيبة. ندعوكم أيها الأحبة للاستنارة بهذا النص النبوي الجامع، وأنتم تستمعون لتوضيحات ضيفنا الأستاذ الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا ورحمة الله وبركاته. الأبرار أيها الأخوة والأخوات من الطوائف التي خصها الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد بمزيد من الإكرام والتبجيل، بعثا للرغبة في قلوب عباده أن يتحلوا بصفاتهم. هو من جهة تبارك وتعالى يذكرهم أنهم في نعيم، يذكرهم أنهم يرتبطون أو أهل الشراب التوحيد الطهور في عدة آية من آيات الكريمة في سورة الدهر، سورة الإنسان وغيرها، يرغب الإنسان للتحلي بصفات الأبرار والدخول في صفهم والالتحاق بهم. سلام الله على نبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. ولكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يهدينا هنا إلى السبيل العملي والميسر. هذه من بلاغة الأحاديث الشريفة، يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قاعدة قرآنية. الآن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يبين لنا مصداقية هذه الآية الكريمة وهذه القاعدة القرآنية الكريمة من خلال بيان مصداق الوصول إلى مراتب الأبرار الذين هم أحباء الله من الطوائف الخاصة التي يكرمهم الله، أو أهل الكرامة على الله تبارك وتعالى. بيسر شديد يقول: خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، يعني أعلى مراتب الأبرار يحصل عليها الإنسان بالتحلي بهاتين الخصلتين: الإيمان بالله والنفع لعباد الله. رحم الله عرفاء مدرسة الثقلين، كلمتهم الجامعة أن جناحي السير والسلوك لله تبارك وتعالى هي في تعظيم الخالق، وهذا ثمرة الإيمان به عز وجل، وخدمة المخلوق. هذا مستنبط من هذه الهداية النبوية الواردة في هذا الحديث الشريف: خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله والنفع لعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء. التوحيد، كلمة التوحيد تتحقق في مصداقها العملي بالبراءة والولاية، لا إله إلا الله. الآن تثبيت البر بالإيمان بالله ونفع العباد، قبله ماذا؟ التخلي، التطهر من صفات الأشرار الفجار. وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء، الشرك بالله مقابل الإيمان، والضر لعباد الله تبارك وتعالى. إذا اتقى الإنسان ربه الكريم في عدم إيذاء الناس، في الحقيقة فتح أمام نفسه طريق النفع لهم، إيصال النفع لهم، وبذلك يصبح من الأبرار. إذا تطهر الإنسان من مصادق الشرك بالله تبارك وتعالى، التوكل على الأسباب، النظر إلى الآخرين، التواضع للأغنياء لغناهم، أو التواضع لأصحاب السلطان لسلطانهم، وغير ذلك من مظاهر الشرك، إذا تخلى عن ذلك في الحقيقة فتح أمامه المصداق العملي للإيمان بالله تبارك وتعالى وكونه الذي بيده ملكوت السماوات والأرض الذي بيده كل شيء الغالب على أمره. إذن هذه تفتح الطريق يعني تكون مقدمة لا إله إلا الله مصداق لا إله لكي تكون وسيلة الدخول إلا الله. الحديث الشريف يشتمل على مدارات الناس نصف الإيمان، هذه العلاقة بين الإيمان بالله تبارك وتعالى والنفع لعباد الله، والرفق بهم نصف العيش أي الحياة الطيبة والعيش الطيب الذي هو الميزة الأساسية، أن الأبرار لفي نعيم يعني في حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. رزقنا الله وإياكم من ذلك ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أيها الكرام، كانت هذه توضيحات أخينا الحاج عباس باقري، فشكرا له وشكرا لكم أيها الأكارم، وأنتم تستمعون لخلاصة الهداية النبوية المستفادة من النص المتقدم، نجملها في النقاط التالية. أولا، إن طريق الانضمام إلى صف الأبرار الذين يحبهم الله ويخصهم بنعيمه السرمدي يسير، يقوم على ركنين: الأول الإيمان بالله وتعظيمه، والثاني هو خدمة عباده وإيصال فيضه إليهم تقربا إليه عز وجل. ثانيا، الذي يصد عن ذلك هو الاتصاف بصفات الأشرار الذي يبغض الله فعلهم، وهذه الصفات تتفرع جميعا من صفتين أساسيتين هما الشرك بالله وابتغاء مرضات غيره وإيذاء عباده. ثالثا، إن مدارات الناس والرفق بهم هو من أوضح علامات صدق الإيمان بالله، لأنه سبحانه وتعالى هو الرفيق بعباده الرؤوف بهم ويحب الرفق بهم. لكم جزيل الشكر أيها الأطائب على طيب استماعكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. ندعوكم في ختامها إلى استنارة ثانية بمطلعها المبارك. جاء في كتاب تحف العقول لابن شعبة الحراني عن نبي الرحمة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله والنفع لعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء، الشرك بالله والضر لعباد الله، ومداراة الناس نصف الإيمان، والرفق بهم نصف العيش.
مولد الزهراء سلام الله عليها. للشاعر السيد محمد جمال الهاشمي. مولد الزهراء للإيمان عيد، كل إنسان بذكراه سعيد، ذكريات الفجر في مطلعه تتجلى، ولنا فيه عهود. مولد الزهراء، مولد الزهراء في موكبه يتهادى، وبه الماضي يعود، يهزم الأوهام في ألطافه، فالفيافي من معانيه ورود. ورمال البيد سالت عسجدا، والحصى فيه لآل وعقود. واستطالت قمم المجد بها، واستطالت قمم المجد بها، فهي في الشرق رواب ونجود. ولد الإنسان في أكنافها، فهي أم للكرامات ولود. مولد الزهراء هذا، فابتسم أيها المسلم، فالموسم عيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الأجواء المباركة في ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم أناشيد مختارة. من دون أي مقدمة إليكم الأنشودة الأولى في فرح الشيعة بهذه المناسبة الجميلة، ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا، مولد أملنا زهرة بضعت نبينا. شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا، مولد أملنا زهرة بضعت نبينا.
واجب علينا ليلة نحيي سمرها، واجب علينا ليلة نحيي سمرها. صفقة وهلاهي نقضي حفلة سهرها، صفقة وهلاهي نقضي حفلة سهرها. هاي أم أبوها ليشهد الله بفخرها، هاي أم أبوها ليشهد الله بفخرها. وإحنا بفضلها من المخاطر نجينا، وإحنا بفضلها من المخاطر نجينا.
ليلة واجب علينا، مولد أملنا سهرة بضعت نبينا. شيعة وفرحنا ليلة واجب
علينا،
زهرة بضعت نبينا.
زهرة جنان الباري فاطم اسمها، زهرة جنان الباري فاطم اسمها. شيعتها الله من عذابه فطمها، شيعتها الله من عذابه فطمها. وحي الجلالة كل سعادة خدمها، وحي الجلالة كل سعادة خدمها. حبها الشراعي اللي ينجي السفينة، حبها الشراعي اللي ينجي السفينة.
شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا، مولد أملنا زهرة بضعت نبينا. شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا، مولد أمل
مولد أملنا
زهرة بضعت نبينا.
هي الشفيعة والجليل اجتباها، هي الشفيعة والجليل اجتباها. يغضب غضبها يرضى الله رضاها، يغضب غضبها يرضى الله رضاها. يا ويل كل من سن ظلمها وعداها، يا ويل كل من سن ظلمها وعداها. والله يلعنه من يشك بيقينه، والله يلعنه من يشك بيقينه.
واجب علينا، مولد أملنا زهرة بضعت نبينا. شيعة وفرحنا
ليلة واجب علينا،
مولد أملنا زهرة بضعت نبينا.
تالله ماني كاذب في كلامي انت الله ماني كاذب في كلامي ولا مغالي في شعوري ومرامي ولا مغالي في شعوري ومرامي صادق بمدحي بنت خير الأنام صادق بمدحي بنت خير الأنام والحق أنهى آية الله المبينة والحق أنهى آية الله المبينة
واجب علينا مولد أمل سمغ بضعة نبينا يا واجب علينا نبينا
أم الكرام خير كل الشباب أم الكرام خير كل الشباب أبغي رضاها عني يوم حسابي أبغي رضاها عني يوم حسابي وألقى ربي في يميني كتابي وألقى ربي في يميني كتابي ويا حظ من يؤتى كتاب بيمينه ويا حظ من يؤتى كتاب بيمينه
ليلة واجب
علينا
علينا سمغ بضعة
نبينا
شعب ليلة واجب
علينا
مولد أمل سمغ بضعة نبينا
والله فزنا بالنجاة يا شيعة والله فزنا بالنجاة يا شيعة بفضل حبي بنت طه الوديعة بفضل حبي بنت طه الوديعة لا يبقى ذنب وهي إن الشفيعة لا يبقى ذنب وهي إن الشفيعة تعطينا كل ما من مزيد بغينا تعطينا كل ما من مزيد بغينا مولد أملنا
مولد أمل سمغ بضعة نبينا
شيعة وفرحنا
شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا
مولد أملنا
مولد أمل سمغ بضعة نبينا
هالليلة فرحة كل موالي بسرورة هالليلة فرحة كل موالي بسرورة يطلب مراده هذا قصده وشعوره يطلب مراده هذا قصده وشعوره يا يوم يقصد قبر ابنها يزوره يا يوم يقصد قبر ابنها يزوره حسين نحبه وبجواره ربينا حسين نحبه وبجواره ربينا
واجب علينا مولد املنا سمغ بضعة نبينا شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا مولد أملنا زهرة بضعة نبينا
من الزكية زهرة هذا أملنا من الزكية زهرة هذا أملنا بالغاضرية الباري يجمع شملنا بالغاضرية باري يجمع شملنا من عدنا يقبل كل سعينا وعملنا من عدنا يقبل كل سعينا وعملنا جاه البتولي اللي باسم هند عينه جاه البتولي اللي باسم دعانا دعانا
ليلة واجب علينا مولد أملنا سمغ بضعة نبينا
شيعة وفرحنا
ليلة واجب علينا
مولد أملنا
نبينا
أيها الكرام، لما حملت خديجة عليه السلام بفاطمة الزهراء عليه السلام كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تحدثها من بطنها وتصبرها، وكانت تكتم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فسمع خديجة تحدث فاطمة عليه السلام، فقال صلى الله عليه وآله لها: يا خديجة، من تحدثين؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. فقال صلى الله عليه وآله: يا خديجة، هذا جبرائيل يخبرني أنها أنثى، وأنها النسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة، ويجعلهم خلفاء في أرضه
بعد انقضاء وحيه.
الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها. هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين. هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين. أمر العباد بحبها ورضاها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها.
نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول